بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم وليد من عمان تقول عندها أخت كثيرة الحلف، وحلفت بالله أن ما تدخل المطبخ، ومضى على هذا وقت طويل، وعندها إشكالات، يعني عندها يعني أمور تحتاج إلى علاج وشيء من هذا القبيل، وتقول ما العمل مثل هذه بمثل هذه الحال. أم وليد بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أن عندك أخت تعاني إشكالات نفسية واضطرابات وشيء من هذا القبيل، وأن حلفت ما تدخل المطبخ لوجود مثل هذه الاضطرابات والتحسس اللي عندها والعقد هذه اللي النفسية وشيء من هذا القبيل. الآن الواجب عليها، واجب عليها أن تدخل المطبخ وأن تكفر عن يمينها بأن تطعم 10 مساكين، وعليها أن تترك مثل هذه الوساوس وتبتعد عن مثل هذه الأشياء التي تورث لها مثل هذا القلق وهذا هذا الهاجس وهذا التخوف من المطبخ ومن غرفة ومن شيء. هذا كله ليس له رصيد من الواقع، وعليها أن تتق الله وأن تكثر من التعلق بالله عز وجل، وتدعوه دائما وتذكره باستمرار، وأيضا تعتني بأذكار الصباح وبأذكار المساء، ويكون لها نصيب من قراءة القرآن. ونبهوها على أن كل من حولها طبيعي، هي الإشكال عندها هي خواتها وأمها والبيت وعماتها وخالاتها والبقية، كلهم ما عندهم إشكالات في المطبخ ولا عندهم إشكال، فهي عندها هذا الإشكال، ولذلك تحتاج إلى أن تعالج علاج خاص يستهدفها من خلال انتزاع هذه الأشياء العالقة في نفسها وفي عقلها وفي أمورها. وكثرة ذكر الله سبب من أسباب العلاج والدواء بإذن الله. أبو محمد من عجمان يقول زوجته توفيت قبل أبوها، اللي توفي يعني بعد ذلك، يقول هو ما له أبوها، نعم، قال بأن عندها أولاد، يقول هل ترث أم لا؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، طبعا عندنا في الفقه الإسلامي أن الشخص إذا مات فإن الذي يرثه هم الأحياء، هذا الأصل، الذي يرثه الأحياء، وأما الميت فلا ميراث له. هذه قاعدة شرعية في أبواب الميراث. الميت الذي مات قبل مورثه لا شيء له إلا الوصية، إذا كان قد كتب له وصية وهو غير وارث أصلا، هذه مسألة الوصية الواجبة، خلينا نتكلم عنها الآن. القاعدة الأولى، إذن القاعدة في أبواب الميراث أن من مات قبل مورثه لا شيء عليه، من مات قبل مورثه لا شيء عليه، طيب، أو لا شيء له. الأمر الثاني ما يتعلق بالوصية اللي تبنتها كثير من المحاكم في كثير من الدول الإسلامية، يسمونها الوصية الواجبة. الوصية الواجبة، هو عندنا في الشريعة الوصية الجائزة. الوصية الجائزة هو أن يوصي الإنسان لغير وارث بحدود الثلث فأقل، لغير وارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. أما ما يعتمد الآن في كثير من المحاكم هو مروي عن بعض السلف كالحسن وسعيد المسيب، ورواية عن أحمد، قول ابن حزم، لأن هؤلاء لا يرون نسخ الآية، الآية الميراث للأرحام، فجاءت الآية فنسخت في قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقول جماهير السلف والخلف على أن الآية منسوخة وأن الوصية تبقى جائزة ولكن لغير الوارث. لكن عموما إذا كانت في بلد ويعتمد الوصية الواجبة، فلو أخذتها ما عليها شيء، يعني لو أولادها أخذوا
بقدر الثلث من هذه الوصية لا شيء عليها، لا شيء عليهم في ذلك. بمعنى أن زوجتك الآن توفيت قبل أبوها، عندها أولاد، أبوها مات بعدها، الآن التركة لمن؟ للأحياء. إن كانت في بلد يعتمد القول الآخر ويرى بأن هناك وصية واجب بحدود الثلث، لو أخذوا ما عليهم شيء في مثل هذه الحالة، ولو تورعوا يعني يكون أفضل. طيب، عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أطيل عليها. تفضل أم محمد.
عليكم
السلام ورحمة الله.
الشيخ، عندي سؤالين. أول شيء، أنا داخلة يعني حاليا مشروع تصوير، يعني أصور المنتجات مثلا للتجار لأصحاب المشاريع على مواقع التواصل الاجتماعي. أتيني ساعات عروض، مثلا أصور عارضات أزياء، لكن الزي يكون مثلا محتشم، ما يكون فاضح أو عاري أو شيء من هالقبيل.
نعم.
هل يجوز لي أن مثلا أصور مثل هذيل أو لا؟ صح. علما أن أنا يعني بس أصور، ما أعرضها في حسابي. هذا السؤال.
نعم.
الأول.
نعم.
السؤال الثاني، عندي صديقتي عندها مشروع اللي هو للملابس، نفس الشيء، هي تعرض صور لأشخاص لابسين من الملابس اللي هي تبيعها، فهل لكن تعرضها من دون ما تعرض الوجه الرأس يعني، فهل يجوز لها أنها تعرض مثل هاي الأشياء في حسابها ولا لا؟ علما بعد أن الملابس ما تكون فاضحة، كلها تكون مستورة
إن شاء الله. يا محمد،
خلاص، شكرا يا شيخ.
مرحبا. أبو عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام،
كيف حالك شيخ؟ شاء الله طيب.
الله، مرحبا أبو عبد العزيز.
والله يا شيخ، عندي أربعة أسئلة لو سمحت.
يلا تفضل.
سؤال الأول، يعني الشيخ، عن الجن، يعني كيف يعيشون؟ ماذا يأكلون؟ هل نحن نراهم وهل هم يشوفوننا أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل الميت بمرض كورونا يعتبر من الشهداء؟
طيب. السؤال الثالث،
يا شيخ، هل هذه المذاهب الحالية موجودة حاليا مثل الأباضي والماركي والشافعي كانت موجودة في عهد النبي أو في عهد الصحابة؟
إن شاء الله.
وسؤال الرابع الأخير، ما هي الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها؟ هل هي موجودة في الدنيا؟
إن شاء الله أبو عبد العزيز.
أحسن، جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم محمد من إيران. أم محمد، أم محمد من إيران، تفضلي تفضلي. راحت. يلا تفضلي أم هاشم.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
يعطيك العافية شيخ. بس يعافيك. عندي سؤالين يعني إذا سمحت.
تفضلي.
بخصوص معاملات الذهب، هلأ قبل فترة، قبل أسبوعين تقريبا، أنا هلأ سكان دبي وإلي أخت بالأردن، فطلبت منها أنها تشتري لي ذهب، فهي اللي راحت على المحل وهي دفعت من فلوسها، وأنا لسه ما حولت لها فلوس الذهب هذا، يعني تقريبا بطلع 6,000 درهم. فعادي أنه أنا لما أنا أشوف أختي مثلا بعدين أو أحول لها إياهم بعدين، ولا كان لازم أنه دفعت لها في نفس النهار؟
إن شاء الله.
ما بعرف يعني.
إن شاء الله.
وسؤال ثاني برضو بخصوص الذهب، كان أنه عندي ليرات ذهب، ف كيف احكي لك، ماما صارت بدها، لا انه انا بدي ابيعهم، فاضطرت انه اللي اشترتهم حمات اخوي، فهي في مدينه وذهبي في مدينه وانا في مدينه، فهي سلمت الفلوس لبنتها، مش عارفه كيف، هي سلمت الفلوس لبنتها والذهب هلا عند اخوي، عرفت كيف؟ فلا انا وصل لي الذهب، فلوس ذهبي، ولا هي وصلها ذهبها. ما عرفت اذا فهمتني. ف
يعني ما حصل تقابض لا منك ولا منهم بالنسبه للذهب.
ايه بس يعني حمات اخوي وكيلتها بنتها، بعرف اذا اسمها وكاله، وانا انه اخوي.
ايه لكن هل قبضتم، يعني انت وكلتي اخوك وهي وكلت
بنتها
وحصل إيه؟ حصل التقابض ولا لا؟
لا لحد الان لا، هو
لا. بالنسبه للوكيل، انت اخوك قبض
اليوم بيحولوا له، بس احنا انه على اساس امبارح، اساس سعر الذهب تبع امبارح، بس اليوم بيعملوا له الحواله، بس مين اللي قبض؟ مرته هو.
اي لكن
هي عند امها.
لكن الان وكلتها هي.
يعني هلا الفلوس من حماه اخوي لبنتها اوكي، والذهب يعني اخذه اخوي من عند امي وصار عنده هو في بيته.
اي وتم البيع ولا بعد؟
احنا على اساس انه امبارح انه هيك تم، يعني انه حكولي خلص هيك تم، انه مرت اخوك اخذت الفلوس واخوك اخذ الذهب من عندي.
سالم هاشم
وبس هيك.
اهلا وسهلا.
شكرا.
تفضلي يا فاطمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
هلا وسهلا ومرحبا.
وحين هذا بنتين، رجال وبنت.
رجال وبنت ايش فيهم؟
ايه واحد واخته من ام بس.
ها؟
ما من ابو.
ها؟
اخته من ام الولد. يورث انت ولا؟ تورث انت ولا؟
فاطمة.
ها؟
الحين من اللي مات؟
لا هي الحمد لله بخير. امه ميتة وامه ميتة. المهم يعني هو اخته من ام البنت. تورث عنده ولا الولد؟
عنده أخت من أم.
إيه.
إيه.
تورث ويا ولا؟
إن شاء الله.
ما تورث ويا؟
إن شاء الله. بخبرك بعد شوي إن شاء الله.
إن شاء الله دكتور.
مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
مع عبد الله تفضلي. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك يا شيخ. أنا بعيد الأضحى
ذبح
زوجي ودى الأضحية وقصبها في المقصب.
إيه.
وبعدين نحن طلعنا رحنا ويا العيال رحله يعني.
نعم.
فالذبيحه ما وزعناها، خلوها خلت الخدامه في الثلاجه، هل صحيح الاضحيه ولا؟
سالم عبد الله.
مشكور شيخ.
مرحبا. محمد. تفضل. يا محمد.
الو.
من معي؟
ايوه محمد.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ
تفضل.
سؤال يعني اولا بالنسبه لصوت المراه،
صوت المراه
اثناء الضحك العالي هل في حاجه
ان شاء الله؟
الناحيه الثانيه برضو. الو.
اي تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني انه في توافق ما بين يعني تكبيره الانتقال، يعني احيانا يكون من السجود لما يرفع للاعتدال الواحد يبطئ في النص.
لما ايش؟
لما من السجود لما يرفع عشان قيام يعني.
ايه.
يكون يعني احيانا بيبطئ في النادب في الجلوس ديه. هل في حاجه؟
يعني ما فهمت اخوي محمد، لما يقوم من السجود الى الركعه
ايوه
ماذا يقول؟
مش سمع الله لمن حفظ. بعدين يعني بيسجد يعني أثناء دية طبعا على حسب ما قلتهم إن مثلا لابد من التوافق في النادى.
طيب.
توافق من حيث يعني القول والفعل يعني.
أيوة طيب.
فيعني أحيانا بيكون بعد التشهد لما يقوم من التشهد يتأخر شوية يعني في النص يعني ما بيكون رأس ما بيكبر. هل في حاجة دي؟
يعني قصدك أنت لما يقوم من شيء يقول الله أكبر قبل ما يعتدل قد انتهى من قول الله أكبر.
أيوة.
أي طيب أبشر يا محمد.
أيوة يعني برضو يعني هذا خير إن شاء الله
بيشوف. تفضل يا محمد عندك سؤال ثالث.
السؤال الثاني بالنسبة لسجود السهو.
أي
في كثير من الأحوال الواحد يعني في حالة النسيان وفي حالة يعني أنا يعني أنا فيكون في قبلية وبعدية، متى بيكون بعدية ومتى يكون قبلية؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا بارك الله.
أهلا وسهلا. أم محمد من إيران تفضلي. تفضلي يا محمد.
أيوة ألو.
تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بسألك المبلغ يومي يبلغ النصاب وبيحول عليه شحول أوكي لازم عليه زكاة، زكينا عليه وشي بس قمنا الحين أن نصرف منه، هل يعني شتمه يعني عليه زكاة ولا لا؟ هذا الشيء
طلعت زكاة أنتم؟
لا شوف هو إحنا من قبل يعني كان عندي مبلغ وحال عليه شحول وبلغ النصاب وأزكي عليه عاد، بس الحين أنا صرت شو أصرف منه، هل عليه زكاة ولا لا؟
إيه بس أنت طلعت الزكاة ولا بعد؟
مال شوف هو الصراحة هالسنة طلعت على نص بس النصف الثاني انه فرسته.
قبل الحول ولا بعد الحول؟
مش متذكره بس انا تعرف انا كنت ميمعتنا.
انت عندك لخبطه في مساله الزكاه اختي محمد. هو الانسان نعم. اذا عنده مبلغ حال عليه نبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب ان يزكي كله، يزكي يعني يخرج زكاته كله. كم زكاته مثلا؟ نقول 2500، تطلعين 2500 ما تقسمينه تقولين والله 700,000 اطلع وبعدين 1500 اطلع. فاذا كان تقصدين انت بانك طلعتي نصفه وبعدين بدي تصرفي منه هذا ما يسقط الزكاه عنك. هذا
بس
المعنى
بس ان احنا صرفنا يعني راح نص المبلغ
حق الزكاه ولا المبلغ الاصلي؟
المبلغ الاصلي راح يعني مثلا يعني الحين مثلا
إيه بس راح متى بعد الحول؟
ما اتذكر بس صار لنا سنتين قاعدين
طيب
نصرف.
خلاص خلاص انا بفصل لك ان شاء الله واعطيك كل الاحتمالات ولعلك ان شاء الله تستفيدين. عندك سؤال اخر؟
عندي ونسيت يا ربي. خلاص يا ايام بتذكر بتصل.
يلا مع السلامه.
سلام.
من؟ ام اسامه تفضل من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ اسال.
تفضلي.
السؤال الاول كشف الكفين في الصلاه هل يبطل الصلاه؟
كشف ايش؟
كشف اليدين الكفين في الصلاه هل يبطل الصلاه؟
للمراه يعني ها؟
ايوه للمراه. ايوه
طيب
يعني كشف اليدين الكفين هل يجوز يعني في الصلاة؟
طيب
السؤال الثاني شخص ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام وتاب هل ترجع عليها الأعمال الصالحة؟ وهل ترجع من الحج والصلاة والهذا؟
إن شاء الله.
السؤال الذي بعد يا شيخ.
أيوة
مثلا إسبال اليدين في الصلاة هل يجوز؟
إسبال اليدين؟
إسبال اليدين في الصلاة هل يجوز؟ يعني هل يبطل الصلاة أو أن الصلاة يعني تصح؟
إن شاء الله.
يا شيخ ولو سمحت أنا الحمد في قراءة في سورة الفاتحة في الصلاة يعني بحاول أنني أشد نفسي في سورة الفاتحة يعني بين الحمد فيها ما حب صلاتي
ما
بين أتعلمها خارج الصلاة لكن
ما فهمت عليك سؤالك الأخير إيش قلتي؟
سورة الفاتحة أنا ألحنها فيها التي لا أستطيع يعني لا أحسن قراءتها في الصلاة.
ليش؟ وخارج الصلاة
ها؟
وخارج الصلاة
بين الحن يعني بين الحن فيها
حتى خارج الصلاة حتى خارج الصلاة يا أسامة؟
ما أدري والله أنا أقرأها يا شيخ أمامك أقرأها.
اقري يلا اقري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وين اللحن؟
أنا أقرأها كذا يا شيخ بس في الصلاة يعني بين حس بين غلط.
تحسين لكن إحساس خاطئ هذا وكاذب مو بصحيح. قراءتك صحيحة.
قراءتي صحيحة.
إيه هذا الشيطان يقول لك مو بصحيح. لا قراءتك صحيحة ما شاء الله اللهم بارك.
لا يا شيخ بنا يعني هكذا تعب نفسيا يعني أحس إن صلاتي باطلة.
لا 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 الإحساس هذا لا تردين عليه هذا مو بصحيح الكلام هذا. قراءتك اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله.
يا شيخ الصلاة مثلا صلاة القصر والصلاة الرباعية دائما أعيدها.
ما يجوز تعيدينه كيف تعيدين الله يرضى عليك قراءتك ممتازة.
أحس إن صلاتي ناقصة يعني أعيدها دائما صلاة خاصة الصلاة الرباعية.
لا غلط عيدها. غلط الله يهديك ما يصلح أنت الآن مستسلمة للشيطان يوسوس لك ويخرب عليك عبادتك وصلاتك وما يصلح قراءتك ممتازة لا تعيدين الصلاة وبعدين إن شاء الله بتحدث معك حول هذا بعد قليل. مع السلامة يا أسامة. خلاص أنا طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو محمد بارك الله فيه من عجمان بالأمس يقول ما وجه الكراهة في قضية منع الصلاة في المقبرة؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لمنع الصلاة في المقبرة ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة. واختلف العلماء في العلة على قولين، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن العلة النجاسة، قالوا لأن المقبرة تتنجس بسبب أن الموتى بعدما يتحللون يكون هناك صديد ودماء وشيء من هذا القبيل فتنجس المقبرة، وهذا قول ضعيف والعلة عليلة. القول الثاني قالوا حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك، وهذا القول هو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن الصلاة إلى القبور، يعني أني أجعل القبر أمامي أصلي عليه، وذلك حسما وسدا لذريعة الشرك لأن الله عز وجل أمرنا بأن نعبده وحده وأن نحسم ونغلق كل ما يمكن أن يسبب مثل هذا الأمر. ولذلك الإنسان هناك أشياء منع منها سدا للذريعة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن منع الصلاة في المقبرة سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل، لأنه وجد من الناس من يعبد القبور، توجه القبور، منهم من يطوف حول القبر، منهم من يقصد القبر، منهم من يقصد الأشجار والأحجار. ولذلك العلماء، نلاحظ أبو محمد، كرهوا للإنسان أن يصمد أمام السارية. هذا قول لبعض العلماء. تعرف السارية يسمونها الشمعة ولا الصبة ولا السارية، إذا جيت تصلي وتخليها يعني سترة لك، يقول لا تصمد إليها صمدا، وإنما اجعلها على يعني جهة اليمين أو جهة اليسار. هذا قول طبعا ما في دليل. عندنا حديث عند الترمذي أيضا يضعفه العلماء، يقولون لا تصلي إلى النار. لماذا؟ لأن وجد من يعبد النار، فحتى لا يكون هناك مشاكلة فيبتعد الإنسان عن مثل هذا. أما صلاة الجنازة داخل المقبرة يجوز. لماذا؟ لأنها تكبيرات وليست صلاة، هي تسمى صلاة لكن تكبيرات، ما فيها ركوع وما فيها سجود. ولذلك ثبت الصلاة في المقبرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عهد الصحابة الكرام. أبو محمد بن عجمان يقول هناك إمام كان يصلي بجماعة صلاة المغرب، في الركعة الثالثة تذكر أنه ما صلى العصر، ماذا يفعل؟ يكمل صلاة المغرب. بارك الله فيك. بالنسبة لمن دخل في صلاة الفرض مثل صلاة المغرب وتذكر بأنه ما صلى العصر، يكمل صلاته، ثم بعد الصلاة يقضي صلاة العصر. بعدما ينتهي من الصلاة يقوم فيقضي صلاة العصر. هل يأتي بعدها بصلاة المغرب مرة ثانية؟ هذه مسألة خلافية. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الترتيب، عليه يكون قد أدى الصلاة صحيحة بالنسبة له ولمن وراءه، ثم يأتي بصلاة العصر، وبعد صلاة العصر يأتي بصلاة المغرب، لأن الترتيب واجب. ومن أهل العلم من يقول لا يكفيه أنه يأتي بالصلاة التي تذكرها في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة. وعندنا قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك الأفضل له أن يأتي بعدما يصلي العصر لوحده فقط، هو يأتي بالصلاة صلاة المنسية ثم يأتي بالصلاة التي بعدها. أم إسماعيل من هولندا بالأمس تقول بأن زوجها مريض بالسرطان وهو في أيامه الأخيرة، لا يصلي ويريد أن يصلي، لكن عندما يكبر يغلب عليه النوم. تقول أنا أساعده وأعينه، أقرأ الفاتحة وأقول له سب اركع وشيء من هذا القبيل. أم إسماعيل، أسأل الله تعالى أن يختم لزوجك بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمته. أخت الفاضلة تشكرين على مثل هذا الجهد وهذا العمل، لكن هل أنت قصدك تصلين به إماما؟ الجواب ما يجوز وحرام ولا تصح الصلاة. أما إذا قصدت تقول أنت تذكرينه بحيث أنه يصلي مثلا لما يبدأ ويقرأ الفاتحة ثم يغمى عليه أو يغيب عن الوعي أو ينام مثلا بسبب الأدوية التي يتناولها، يعني في قول لبعض العلماء بأنه لا حرج على الذي خارج الصلاة أن يفتح على الذي في الصلاة، وقول آخر يمنع. لكن ما دام أن حالة زوجك تتطلب مثل هذا الأمر ما في بأس، وأنت زوجته لما يقرأ الفاتح تقول إلى الآن اركع، فيركع سبحان رب العظيم تذكرينه، طيب ما في بأس. وفي بعض العلماء يذهب إلى أن مثل هذه الحالة من الحالات يكون الإنسان غير قادر على الصلاة فهو عاجز، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن مدام أنك عنده شيء من هذا القبيل علمي وتؤجرين على ذلك. أم أحمد من السعودية طبعا بالأمس ذكرت قصة لها مؤلمة حقيقة. تقول متزوجة وانفصلت عن زوجها، وكان الزوج مبهذلها ومتعبها وفي مشاكل كبيرة بينهما، ما كان يصرف عليها. بعد 13 سنة انفصلت عنه، كان عمل لها مشكلة، أخذ بطاقتها المالية ورتب لها قضية والعياذ بالله مع مجموعة وشيء من هذا القبيل. تقول يعني منعني من السفر إلى بلدي الأصلي، وعشت حالة من الضيق، حالة من الحرج، حالة من كذا. تقول توفي وما زلت أنا يعني أتحسب عليه لأنه ظلمني، ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، ما في بأس للإنسان أن يدعو على من ظلمه. لا أحد من أهل العلم يمنع المظلوم أن يدعو على ظالمه. الله عز وجل قال عن نوح عليه السلام، دعا ربه قال إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فالمظلوم يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لينصرنك لينصرنها ولو بعد حين. ولذلك يجوز الدعاء على الظالم حتى لو كان ميتا، يجوز حتى لو كان ميتا أن يبقى يدعو الإنسان عليه إذا كان قد تضرر ضررا كبيرا مثل حالتك المؤسفة المؤلمة. لكن العفو والصفح أفضل، خاصة لمن مات، لأن من مات بين يدي الله عز وجل، ولذلك سيحاسبه الله عز وجل وسيجازيه على ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا والعياذ بالله فالنار، نسأل الله العافية والسلام. ودائما الصفح والعفو هذا مما ييسر لك الأمر يا أختي الفاضلة. فأنت الآن هذا الزوج بين يدي الله الآن يحاسبه على أعماله وما قدم، وأنت الآن بأمس الحاجة إلى عفو الله وإلى تيسير الله لك، فأكثري من الصفح والعفو. قل: اللهم أني جعلت في حل، اللهم كما أنني عفوت عنه فاعف عني ويسر لي أمري. هذا أفضل يا أختي الفاضل. وإذا قلت: لا والله أنا محروقة من الداخل، أنا الآن في وضع سيء، شوى سمعتي، لفق لي قضية، سلب مالي، سلط علي من لا يخاف الله، ما أحد يمنعك من الدعاء. وهذه رسالة إلى كل إنسان يظلم زوجته، أو مرأة تظلم زوجها، أو جار يظلم جارة، أو رحم يظلم أرحامه، ينتبهون يتقون الله عز وجل. هذا الرجل كان يأمل أن يعيش طويلا وأن يستمتع بإيذاء زوجته، والآن بين يدي الله وش استفاد؟ ماذا استفاد الآن؟ كل ظالم الآن ماذا استفاد؟ ما استفاد إلا النار وبئس القرار والعياذ بالله. والمظلوم يأخذ من حسناته، وإذا فنيت حسنات الظالم أخذ الله من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم وهو في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك رسالة إلى كل من يشاهدني أن يتق الله عز وجل. أي إنسان بينه وبين آخر مظلمة يتحللها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ المفلس جاوبوا مثل ما نجاوب نحن الآن: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام، المفلس يعني حقيقة من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته للمظلوم. فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئاته، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ويوم القيامة والله لو افتدى الإنسان بملء الأرض ذهبا، بملء الأرض ذهبا على أن يتخلص من هذا الذنب وتبعاته، ما فيه، لأنه ما في دراهم ولا دنانير يوم القيامة، ما في حسابات ولا شيكات، ما في إلا حسنات وسيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. ولذلك الإنسان يراجع حساباته، يحاول أن يشوف يتلمس ظلم أحد. بعض الأزواج ظلمة والعياذ بالله، يظلمون نساءهم بشكل فظيع وخطير، يعني اتهامات في وسلب أموال، وبعضهم للأسف إلى الآن ما عطى زوجته المهر إلى الآن. هذا يبعث يوم القيامة زاني، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يبعث ويحشر مع الزنات يوم القيامة. أي شخص ما دفع المهر لزوجته إلى الآن هو يضحك عليها ويلعب عليها ويحاول يغشها ويحاول يعني يتأخر، وبعدين هو قادر، مو عاجز، قادر، هذا يحشر يوم القيامة مع الزنات، نسأل الله العافية والسلام. وفي من النساء وللأسف الشديد تمارس مع زوجها أيضا ممارسات مغلوطة وخاطئة، وهي من الذنوب، سرقة من ماله، مد يدها على جيبه وهو يصرف عليها ومو مقصر معها، لكنها والعياذ بالله جشعة، عينها ما يملأ عينها شيء، تسرق من زوجها وكذا، وتبذر في البيت وتسرف، نكاية بزوجها فقط هكذا، يعني نسأل الله العافية والسلام. هذه مظالمة، هذه ظالمة، اللي تبذر في 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 مطبخها وتسرف وترمي الطعام ولا تبالي، وما دام الزوج هو الذي يصرف وما همها، هذه ظالمة تبعث يوم القيامة. والله ليحاسبنها الله عن الخيط والمخيط وعن الصغير والكبير. وبعض الأزواج مسكينة غافل يشوف في صرفية كثيرة في البيت ما يدري شو السبب، أثر أم العيال ما هي مقصرة، وبعضهم عندها من الخبث واللؤم ما تعلم الشيطان، يتعلم منها الشيطان، تقول عشان ما يتزوج علي خليني أسرف وأبذر، وهذا موجود موجود، وعندي عندي أسئلة من هذا القبيل. ولا وبعضهم يوصون بعض، تقول لا تخلين زوجك عنده درهم ولا ريال، ها انفضي جيبه نفض، كيف بالإسراف والتبذير وكذا وكذا حتى لا يفكرين تزوج عليك. وما تدري بأن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول المجرم يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والإنسان ينسى يفعل لكن الله ما ينسى، أحصاه الله ونسوه، كل شيء يأتي يوم القيامة. أختي الفاضلة الله يبارك فيك، أنا أنصحك بالصفح عنه حتى الله عز وجل ييسر أمرك، صدقيني إذا أريت الله عز وجل عفوك وصفحك وأنك تساميتي هو ظالم وأنت مظلومة وتساميت وقلت يا رب العفو والصفح والتيسير بيجيك الفرج، الله بيفرج عنك، ما تدري قد يأتيك الشخص وينقذك من القضية اللي أنت فيها والمشكلة اللي أوقعك زوجك فيها، ويفرج الله عز وجل همك وييسر أمرك، وعليك بالاستغفار. لا تنسين الاستغفار، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإذا كان عندك شيء تصدقي، حتى لو تقول أنا مزنوقة مثل ما يقولون وكذا، لو ريال يوميا تصدقي، الصدقة لها أثر عظيم. أم محمد اليوم من دبي بارك الله فيها سألت، تقول هي داخلة في مشروع تصوير على مواقع التواصل، تقول هناك يعني عروض لصور عارضات أزياء، يعني تقول باللباس محتشم، تقول أنا ما أعرض يعني الوجه وكذا، أعرض فقط يعني الثياب أو شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يغنيك بفضله وبواسع رزقه وأن يغنيك بحلاله عن حرامه. جميل أن المرأة تعمل وتشتغل وتكتسب المال الحلال، وكما أن الرجل أيضا جميل أنه يكتسب ويعمل، ديننا دين يحث على العمل والاكتساب، وكان نساء من الصحابيات اشتهرنا بأعمال وحرف معروفة، وامرأة عبد الله بن مسعود كانت تشتغل في الذهب، حتى أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أن زعم عبد الله بن مسعود أنه أحق بالصدقة وولده من غيره، قال صدق بن مسعود، فكانت تتصدق على زوجها. وعندنا حتى العرب قديما، الآن فيه الرماح، سمى الرماح الردينية، هذه مشهورة تنسب إلى امرأة من ردينة مشهورة كانت تصنع الرماح، وهناك الممرضات وهناك يعني اللي يمارسون الطب، فشيء جميل وعظيم. الشريعة تحث على العمل والاكتساب وعلى أن الإنسان يبتغي أشرف وأفضل الحرف، أفضل وأشرف الحرف. أما الحرف اللي فيها شيء مشتبه أختي الفاضلة، فالإنسان قاعدة الشريعة اللي لاحظ في باب المعاملات وباب الأموال، الشريعة تدعو الإنسان أنه يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن المشتبهات. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نجي لموضوعك، بيع الملابس وعرض الملابس وعرض الذهب وعرض التحف، الأصل الجواز والحل والإباحة، لكن أنا أشكل عندي قضية يعني ثياب لعارضات أزياء محتشمة، أنا ما أدري والله كيف عارضات أزياء محتشمة، أنا ما أدري، أشكل عندي، أنا قاعد أفكر الآن، ما أعتقد أن شيء اسمه ثياب لعارضات أزياء محتشمة. إن كانت قصدك محتشمة الستر كامل فلا تنجو من قضية التجسيم، تجسيم البدن وبيان مفاصله ويعني تحجيمه، ولذلك قلت الفاضلة أنا ما أنصحك بهذه الحرفة وبهذه الشغلة، تبحثي لك عن شغلة أخرى طيبة. الثياب العادية ليس بالضرورة أن تعرضي مثلا ثياب عارضات أزياء، لأن المتعارف الآن أي واحد أول ما ينقدح في ذهنه لما يقول والله ثياب عارضات أزياء يتخيل هذه الثياب اللي ما بين شيء والعياذ بالله فاضح، وما بين شيء ضيق بحيث أنه يجسم البدن، يجسم البدن. الثياب المسلمة المحتشمة، الثوب الفضفاض، الثوب الواسع، الثوب الذي لا يشف، الثوب الذي لا يعني يجسم تفاصيل البدن هذا هو الثوب، سواء أظهرتي أو لم تظهري، لكن عموما أنا أنصحك بأنك تشوفين يعني باب آخر تكتسبي منه الكسب الحلال. أم محمد أيضا تقول صديقتها عندها مشروع للملابس، تعرض صور أشخاص أو ملابس اللي تبيعها، تقول طبعا على حسابها وملابس مستورة. جوابي نفس جوابي جوابي لك يا أخت الفاضلة، بالنسبة لصديقتك نفس الجواب، هل فعلا الثياب هذه ما في أشكال؟ يعني ثياب عادية مثل حتى ثيابك أنت الآن، تقول والله عارض أزياء، هل فعلا فضفاضة واسعة ما فيها يعني ما فيها تصوير للوجه، ما فيها تصوير للإنسان اللي لابسها، مجرد عرض صور ما فيها شيء؟ حتى لك أنت إذا كان فضفاض واسع لكن ثوب جميل ما في شيء. كذلك صديقتك بارك الله فيك بالنسبة لمشروعها أيضا في عرض الصور، إذا كان ليس فيه ظهور للوجه مثلا أو الرأس وعرض ثياب عادية ما في أي مشكلة، أيضا الجواب الحل والجواز والإباح. أبو عبد العزيز يسأل يقول عن الجن، يقول ماذا يأكلون ماذا يشربون، هل نراهم هل يرونا؟ أبو عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا طبعا بعض يعني الجواب على سؤالك يحتاج واحد يعيش مع الجن حتى يشوف طريقتهم وعادتهم، لكن عموما الجن خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نار، من حمأ، من نار، من نار، وخلق الإنسان من طين، وخلق الملائكة من نور، فالملائكة خلقوا من نور، والإنس خلقوا من الطين، آدم خلق من الطين، والجن خلقوا من النار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أعطى الجن خاصية الاختفاء، ولذلك هم الأصل، أن هذه من خاصية الجن الاختفاء، ولذلك حتى لفظة الجن حرف الجيم والنون من حروف الإخفاء، من حروف الإخفاء، ولذلك هم الله عز وجل أراهم أعطاهم صفة الاختفاء. قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. الأمر الآخر أين يعيشون؟ يعيشون على وجه الكرة الأرضية، لا كما يعتقد بعض الجهال بأنهم داخل الأرض وتحت الأرض، لا، هم يعيشون على وجه الكرة الأرضية. بالنسبة لطعامهم هم يأكلون ويشربون ويستضيئون أيضا بالنار، وثبت هذا في الأحاديث. بالنسبة لأكلهم هم العظام، يأكلون العظام التي يتركها البشر، والروث هذا لدوابهم، تأكلها دوابهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الجن، اشتكى إليه الجن ما يفعله بعض الإنس، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بالعظام وبالروثة، قال أما العظام فطعام إخوانكم من الجن، وأما الروثة فطعام دوابهم، طعام دوابهم، وهم أمم وقبائل، أبوهم إبليس عليه لعائن الله المتتابع، وهم أمم، ومنهم من آمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهم وأسلموا، قالوا يعني لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أسلموا وآمنوا، ولذلك ولوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك من الجن من أسلم ويدخلون الجنة. وبالنسبة للقسم الأكبر منهم هم كفار والعياذ بالله، وتوعدهم الله عز وجل بالنار. قضية نراهم طبعا خاصية الاختفاء ليس بالضرورة أن تكون بمطلقة بإطلاق، ولكن قد يرون، ولذلك هم أيضا أعطاهم الله عز وجل صفة التشكل، مثل يتشكلون على مثل الدواب، مثل عفوا مثل الثعابين، الثعبان. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتل ثعابين البيوت التي يراها، وإنما يحرج عليه حتى تخرج من البيت، وبين بأن هؤلاء هم يعني من الجن، الثعبان الذي يوجد في البيت يترك حتى يخرج. قد منهم الطيارين كما جاء في الحديث، منهم يطيرون في الهواء، ولذلك يصنعون مع بعض أهل الشرك والخرافة والبدعة أفاعيل حتى يغتر بهم الناس، فيطيرون بهم إلى مكة مثلا، يشوفهم الناس في مكة وفي نفس اللحظة يشوفونهم هنا حتى يضلون بهم الناس، ويتشكلون بأشكال أخرى. أبو عبد العزيز يقول هل الذي يموت في مرض كورونا يعتبر من الشهداء؟ نرجو الله عز وجل أن يكون من الشهداء. فإذا كان هذا المرض هذا الوباء وهذا الفيروس يعني مثل الطاعون وشبيه بالطاعون، فالطاعون الموت فيه شهادة، فإذا كان من جنسه فيرجى أن يكون شهيدا بإذن الله جل وعلا. أبو عبد العزيز يقول المذاهب الحالية كانت موجودة على عهد الصحابة. لا يا أخي الفاضل، ما كانت موجودة على عهد الصحابة. بالنسبة للمذاهب الفقهية هذه نشأت فيما بعد، نشأت فيما بعد. الله عز وجل يقول لي لنا جميعا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا يدلنا على أن فترة الصحابة أعظم فترة، وهي الفترة الذهبية التي كان فيها الدين واحدا ولم يكن هناك الاختلاف في جانب العقيدة. صحيح كان هناك خلاف في الجوانب الفقهية، لكن ما كانت تتشكل مذاهب فيقال مثلا مذهب أبي بكر، مذهب عمر، مذهب عثمان، مذهب علي، لا ما كان موجود، وإنما كان خلاف سائغ في بعض المسائل وينتهي. بعد ذلك نشأ الخلاف، والخلاف على نوعين، خلاف تضاد وخلاف تنوع. ما معنى خلاف تضاد؟ خلاف في العقيدة، خلاف في رفض النصوص يسمى تضاد. هذا الخلاف فيه النتيجة إما حق وإما باطل. فأي إنسان خالف ما في القرآن، ما في السنة، ما كان عليه الصحابة من الاعتقاد، فهذا لا يقال بأنه مجتهد وعلى حق، لا، يقال هذا على باطل، هذا على ذنب والعياذ بالله. ومن اتبع الكتاب والسنة والتزم سيرة الصحابة وفقه الصحابة بالنسبة لجانب الاعتقاد هذا محق، هذا محق وذاك مبطل. الجانب الآخر جانب الفروع العملية، الفروع العملية يعني مثلا في قضية مثلا مسح الرأس، هل يمسح كله أو بعضه؟ خلاف سائغ، الجمهور يمسح كله، بعض الفقهاء يمسح بعضه. الإسبال اليدين مثلا هل هو سنة أم الكتف سنة؟ خلاف موجود. التيمم مثلا هل هو في السفر ولا في الحضر؟ خلاف موجود. المسح على الجوارب الآن هل يكون في السفر والحضر؟ خلاف موجود. الصلاة، عندنا مسائل كثيرة هذه حصل بين الصحابة، ولذلك لما توسع الخلاف بعد ذلك احتاج الناس إلى من يجتهد في مثل هذه المسائل، فبرز هؤلاء الأئمة اللي هم أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس الأصبحي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن محمد بن هلال بن حنبل. وهناك أيضا مذاهب أخرى لكنها بادت وذهبت واندثرت، وبقيت هذه المذاهب الأربعة اللي عليها أهل السنة والجماعة مذاهب فقهية ما لها علاقة بالعقيدة، هذه في الفروع والعمليات ومسألة سائغة، ولذلك الاجتهاد فيها يدور ما بين الأجر والأجرين، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. أبو عبد العزيز يسأل يقول ما هي الشجرة التي نهى الله آدم عن أكلها وهي موجودة في الدنيا؟ أخوي أبو عبد العزيز الله يرضى عليك، عندنا قاعدة مهمة جدا تحفظها ويحفظها كل من يشاهدني، أن الله عز وجل إذا أهمل ذكر شيء في القرآن دل على أن البحث وراءه والتنقيب ويعني إضاعة الوقت هذا غير محمود، هذا غير محمود. الله عز وجل نهى آدم عن أكل الشجرة، لا جاء في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة اسم الشجرة. اللي يقول تفاح، هذا منين جاب أنها شجرة التفاح؟ اللي يقول والله الرمان من وين جاب؟ اللي يقول البرتقال من وين جاب؟ ما في. وبعدين حتى لو عرفنا أن شجرة كذا، ما الفائدة؟ تضيف إلينا شيء؟ ما تضيف إلينا شيء. ولذلك أخي الفاضل هذه قاعدة قرآنية على أن الله عز وجل إذا أهمل ذكر اسم شجرة أو اسم شيء أو التفصيل فيه مثلا دل على أن الله عز وجل ما أراد منا أن نضيع الوقت في هذا، وإنما أراد أن نستفيد وأن ننتفع. ما هي الفائدة؟ أن آدم عصى ربه جل وعلا لما وسوس له الشيطان، وكانت النتيجة ما هي؟ الطرد من الجنة إلى الأرض. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل فإنه معرض نفسه للعقوبة، معرض نفسه للطرد، قد يحرم الرزق نسأل الله العافية والسلام، قد يحرم البر قد يحرم الإحسان، قد يحرم لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وآيات كثيرة تشير إلى أن الله يعاقب على الذنب، كما عاقب آدم لما تاب الله على آدم، قبله الله عز وجل وقبل توبته، ولذلك أصبحت منهج، أصبح منهج، فليقع في الذنب والخطيئة لابد أن يعلم بأنه معرض لعقوبة الله، يبادر إلى التوبة السريعة، لأن الله تعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب. ولذلك أي إنسان يقع في الذنب يباشر التوبة حتى يكون على طريقة آدم عليه السلام. الآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هل من الفقه والعقل أني والله الآن أبحث ما لون الكلب وما حجمه وما طوله وما اسمه ومن أي سلالة؟ هذا في واقع الأمر مضيع للوقت ومضر بالإنسان، لأنه ما يفيد. الفائدة تأخذها من خلال سياق هذه الآيات وكيفية أن الصحبة الصالحة نافعة، وأن الله ذكر الكلب لأنه صاحب هؤلاء الفتية الطيبين، فخلد الله اسم الكلب. الكلب يعني ما في حاجة أني أعرف اسمه لأنه هلك ومات وفني، وهذا يدلنا على فضل الصحبة. فإذا كان الله خلد ذكر الكلب مع الرفقة هذه الطيبة المؤمنة الموحدة، فليعلم الإنسان أن صحبة الأخيار والفضلاء والعلماء والأخيار والصالحين هذه نعمة من نعم الله العظيم. هذا المقصد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم هاشم من دبي تقول يعني عندها شيء يتعلق بالذهب، تقول قبل أسبوعين أختي في الأردن دفعت، اشتريت ذهب ودفعت فلوس 6,000 تقريبا عادي، وأنا تقول يعني ما أعطيتها إلى الآن، ما حكم البيع؟ أم هاشم الله يرضى عليك، عندنا مسألة الذهب والفضة حتى يكون البيع صحيح لابد من التفصيل فيه. فإذا كان ذهب بذهب فضة بفضة لابد من شرطين، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض. ما معنى التماثل؟ مثلا بمثل، هاء بهاء، يعني مثل بمثل، كيلو كيلو، 100 جرام 100 جرام، على أي نوع، قديم الذهب جديد عيار كذا عيار كذا، ما لابد أن يكون هناك تماثل. الثاني التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، وسأتي إلى التقابض. إذا اختلفت هذه الأشياء تشترين بدراهم، تشترين بدراهم، شرط واحد فقط وهو التقابض، أنك تقبضين. اشتريتي مثلا قلادة ولا حلق ولا سوار ولا شيء، بكم؟ 1,000 6,000 5,000، التقابض في مجلس العقد. الأمر الثاني التقابض عندنا على نوعين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي أنت تقومين فيه بالتقابض. التقابض الحكمي له صور كثيرة من جملتها الوكالة. فإذا أنت وكلتي أختك قلتي لها يا فلانة أريد هذه القلادة اللي ب6,000 أو هذا المحزم أو هذا السوار أو هذا كذا ب6,000 بهذا النوع اشتري لي، الآن أختك قامت مقامك، فالوكيل يقوم مقام الموكل، الوكيل يقوم مقام الوكل، الوكيل يقوم مقام الأصيل اللي أنت، فيجوز لها أن تشتري وأن تدفع المبلغ يعني بالتقابض هناك. مسألة كونك أنت ما دفعتي لها هذه مسألة ثانية، تعتبر هي أقرضتك المبلغ فدفعت هي المبلغ، فيجوز هذه صورة البيع جائزة. أنت الآن بالخيار في مسألة والله متى تدفعين لها، هذا راجع لك أخت الفاضل، هذا راجع لك أخت الفاضل. ولذلك البيع بهذه الصورة اللي فهمتها أنا بيع صحيح ولله الحمد والمنة. أم هاشم المخرج يقول لي خلاص الوقت انتهى، يعني فاجأني صراحة، لكن عموما إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على سؤالك الثاني. والأخت فاطمة من رأس الخيم، أم عبد الله من الشارقة، أم محمد من الشارقة، أم محمد أيضا، وأم أسامة من اليمن، أعتذر منكم، غدا إن شاء الله نجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.